طاب مساءكم بكل خير. بداية اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى أكاديمية الدراسات الثقافية والإنسانية وممثلة برئيس الأكاديمية، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الدكتورة شكو على هذه الدعوة الكريمة التي وجهوها لنا للمشاركة في هذه الفعالية الثقافية وللالتقاء بجمهور الإيراني الكريم. موضوعي الذي سأتحدث عنه، سأعيدكم مرة أخرى إلى الرواية النسوية العربية، وربما بعضكم استمع إلى ما تحدث عنه دكتور عبد الله إبراهيم، وقد خاض في المجال الفكر النظري للدراسات النسوية والفكر النسوي. أنا لن أبتعد كثيرا عن هذا المجال، لكنني سأخوض قليلا في الموضوعات التي اهتم بها الفكر النسوي العربي، وسأقف عند بعض النماذج من الروائيات العربيات وما هي القضايا البارزة التي شغلنا بها. طبعا المصطلح تحدث عنه دكتور عبد الله إبراهيم، ولكن أنا فقط أريد أن أشير إلى أن بعض الكاتبات العربيات إلى اليوم ما زلنا يرفضن إطلاق تسمية الأدب النسوي، لا يقبلن هذه التسمية، يعتقدن أن هذا نوع من الدونية، أن الأدب هو أدب، الأدب الذي تكتبه المرأة والأدب الذي يكتبه الرجل هو أدب واحد. ولذلك أنا ما حينما أقول أدب نسوي يعني يعتقدن أنهن أصبحن في مرتبة أدنى من الرجل، وهذا طبعا من مخلفات العقلية التي ما تزال مسيطرة على هؤلاء النساء، يعني هن يمثلن الثقافة الذكورية المسيطرة. نعم عفوا، ممكن
لا سمحت. البته توی خلاصه هست که بسیاری از نویسندگان زن با دستبندی ادبیات زنانه مخالفن، به خاطر اینکه معتقدن ادبیات که جنسیت نداره، زنانه مردونه نیست، و معتقدن که این به معنی مقایسه نویسندگی زنان با ادبیات مردانه و حاوی حامل پیشداوری هایی که نشون دهنده فرودستی یا عقب ماندگی نسبت به ادبیات مردانه. و
فکر می‌کنم همین بود دیگه، یعنی اعتقدنا ان هناك كاتبات من الدرجه الثانيه.
نعم
مشكله. أريد أيضا أن أقف عند بعض الحقائق عن الكتابة الإبداعية للمرأة، وأريد أن أشير إلى أن الكتابات الإبداعية للنساء ظلت مغمورة في التاريخ الأدبي، لم يكشف عنها بشكل أو لم تضاء بشكل جيد، وهذا أيضا بسبب التمييز ضد كتابات النساء.
بسیاری از آثار زنانه ناشناخته و گمنام باقی موندن در تاریخ، و در واقع این به خاطر اون جریان حاکم مردانه بود که زنان رو سعی می‌کرد به حاشیه برانه.
على سبيل المثال تشير بعض الدراسات الى وجود 242 شاعره لم نعرف منهن سوى الخنساء تقريبا.
تعداد دارید که دارید میبینید دیگه، 242 شاعر در بعضی از پژوهش‌ها شناخته شدن که ما اینا رو هیچ کدومشون نمیشناسیم، فقط یه دونه خنسا رو میشناسیم.
ايضا من الامثله على التمييز ضد النساء احيانا محاوله تشويه بعض النماذج المشرقه في التاريخ العربي.
بعضی از نمونه‌هایی هستن که در واقع سعی شده چهره‌شون مخدوش ارائه داده بشه.
على سبيل المثال ولادة بنت المستكفي، بنت الخليفة المستكفي، وهي من هي معروفة طبعا، وهي كانت شاعرة وتنسب إليها فكرة ابتداع الصالونات الأدبية التي سادت فيما بعد في كل أنحاء العالم، في فرنسا وغيرها. يقال أنه حتى في فرنسا فكرة الصالونات الأدبية مأخوذة من فكرة ولادة بنت المستكفي التي كان عندها صالون أدبي. هذه الشاعرة وابنة الخليفة حاولوا تشويه صورتها من خلال بعض الدراسات.
این خانم ولاده دختر خلیفه مستکفی اندیشه ایجاد محافل ادبی رو به ایشون نسبت میدن که محافل ادبی ترتیب میداده و البته در طول تاریخ سعی شده که چهره ایشون مخدوش ارائه داده بشه.
فمثلا وصفت بأنها متهتكة ونسب إليها أبيات يقال أنها طرزتها على وشاحها طرزتها على الوشاح الذي كانت ترتديه ومن خلال هذه الأبيات وصفت بأنها متهتكة ولكن هي ما وقفوا عند الناحية الرمزية للشعر وأن كما يقال عند العرب أعذب الشعر أكذبه حيث صورت في الأبيات تقول أنا والله أصلح للمعالي وأمشي مشيتي وأتيه تيها وأمكن عاشقي من صحن خدي وأعطي قبلتي من يشتهيها. كانت تشير هنا إلى أنها هي امرأة حرة مستقلة بينما هم أخذوا المعنى الحرفي معتقدين أنها هي إباحية.
از جمله این دو بیت به خانم ولاده نسبت داده شده که میگن که روی لباسش این رو دوخته بوده که مفهوم دو بیت اینه که به خدا من سزاوار مقامات عالی و والا هستم و خیلی با تبختر و تکبر راه میرم، خیلی متکبرم، به هر کسی به حال گوشه چشمی نشون نمیدم. اما در بیت دوم کاملا برخلاف اینه که به عاشق خودم اجازه میدم که نیشگون بگیره از گونم و صحن خدی من نمیدم صحن خدی و اوتی قبلتی من یشتهی ها. لث میخدی بر و اوتی قبلتی من یشتهی ها. در في اي سنه كانت
العصر الاندلسي
دوران اندلس ادبيات اندلس.
الان اريد ان انتقل الى نقطه اخرى لها علاقه بالروايه النسويه العربيه. في التاريخ العربي وتاريخ الادب تحديدا يعتقد بان روايه زينب للكاتب محمد حسين هيكل التي نشرت في عام 1914 هي أول رواية عربية، لكن الدراسات بيّنت فيما بعد أنها ليست أول رواية. وهنا أشير إلى أن المرأة كان لها السبق في مجال كتابة الرواية، فعندنا الكاتبة اللبنانية أليس بطرس البستاني كتبت روايتها صائبة في عام 1871، ومن بعدها جاءت زينب فواز وكتبت رواية بعنوان حسن العواقب التي طبعت عام 1899، أي قبل ظهور رواية زينب ب 43 عاما.
همونطور که قبلا هم گفته شد همیشه بیان میشه که اولین رمان عربی رمان زینب بود مال محمد حسین هیکل که در سال 1914 منتشر شد، اما پژوهش ها ثابت کرده که پیشگامان رمان عربی هم زنان بودند و خانم آلیس پتروس بستانی اولین نفر بوده که رمان صائبه رو در سال 1871 نوشت منتشر کرد و بعدش هم خب زینب فواز حسن عواقب رو منتشر کرد در سال 1899.
نه این مال زنان رو دارن میگن دیگه، آقای دکتر مردان رو گفتن. اولین رمان که نوشته شد ولی الان اشاره کردن در
زنانی که پیشگام
زنان پیشگام رمان بله همون دیگه بله
یعنی مغایرتی نداره.
طبعا هذا دلیل على ان بدايات الروايات الروايه النسائيه بدات بدايه مبكره وظهرت قبل سنوات عديده من الروايه التي اطلق عليها انها الروايه الرائده في الروايه العربيه. ثم فيما بعد مع تقدم المراحل الزمنيه في مرحله الخمسينيات كان الموضوع الاساسي الذي يشغل المراه العربيه هو مساله الفوارق بين الجنسين وخاصة المساواة والحرية المطلقة مع الرجال.
اگر که بخوایم در واقع با مراحل زمانی پیش بریم، در دوره در دهه 50 موضوع اساسی که زن عرب رو خیلی به خودش مشغول میکرد تفاوت بین دو جنس بود و اون پیشبینی که میکردن، در واقع چشماندازی که در از آینده داشتن در مورد دنیای تازه‌ای که درش زنان از مساوات و آزادی مطلق در کنار مردان برخوردار باشند.
وهذه الروايات اتسمت بالجرأة في هذه المرحلة. من أمثال هذه الروايات عندنا رواية الجامحة لأمينة السعيد، وأنا أحيا لليلى بعلبكي، أيام معه لكوليت خوري.
اون رمان جامحة یعنی افسار گسیخته، حالا افسار نه، یه چیز بهتر بگید،
لجام
گسیخته، نه اونم همونه،
حالا ما یه کلمه که سخت چیز باشه، مدرن باشه.
به هر حال اینا خیلی
سرکش
رمان ها، بله سرکش رمان های خیلی جسورانه ای بودن از که از جانب زنان نوشته شدن.
فعبرت هذه الروايات عن التحدي عن الوعي الواضح الوعي النسوي الواضح والذي ظهر فيه نوع من التحدي للنظام الابوي.
اینها نشون دهنده چالشی بود که در واقع زنان نظام پدرسالار رو به چالش میکشیدند با این رمان هاشون.
طبعا فيما بعد في مرحلة الستينيات و نعم في مرحلة الستينيات ساد نوع من الاعتقاد بأن المرأة كتاباتها كلها هي مجرد كتابات عن الأسرة والطفل والحب، يعني أنها لا تجيد أن تعبر عن موضوعات أخرى، لكن ظهرت روايات بدأ من خلالها أن النساء قادرات على معالجة قضايا أخرى لها علاقة بالواقع الاجتماعي والسياسي، وأن لديهن الوعي الكامل بما يحدث من حولهن في المجتمع من خلال كل القضايا والموضوعات.
در دهه 60 به نظر می رسید که زنان در نویسندگیشون فقط به عشق و خانواده و بچه و اینجور چیزا فقط توجه دارن و کاری به مسائل سیاسی ندارند. ولی بعد رمان‌های این مدت این دوره بیشترش اجتماعی و سیاسی بود، اکثر منها بیش از این که اجتماعی و سیاسی باشه و علیه جریان حاکم بود در زنان نویسی که همین دیگه. سپاسگزارم.
على سبيل المثال حرب 67 التي أطلق عليها نكسة 67 كان عند النساء وجهة نظر مخالفة للرجال، فأطلقوا عليها اسم الهزيمة بدل النكسة، وبعكس يعني ما روجت له الحكومات العربية وكما ظهر في أدب الرجال سموها هزيمة. ومن الكاتبات اللواتي تعرضنا لهذا الموضوع الفت الادلبي وسحر خليفه.
بعد از شکست 1967 که حکومت ها و همینطور گویا اون چه که مردان می نوشتن به این واقعه اسم نکسه رو دادن. نکسه یعنی حالا یه مشکلی که پیش اومده و بعدا میشه جمع جورش کرد. بهشون نمی گفتن، بهش نمی گفتن هزیمت. هزیمت یعنی شکست، یعنی در واقع به عهده نمی گرفتن عظمت موضوع رو و در ادبیات مردان به این شکل بود و همینطور حکومت ها دولت ها این رو نکسه می نامیدند.
اختلاف بین علما افتاد. بفهم.
طبعا فيما بعد في العقود الرواية النسوية العربية في العقود الأخيرة ظهر لدينا روائيات عربيات لديهن رؤية ثاقبة وكان عندهم وضوح في الرؤية، وبدأنا يتناولنا قضايا كانت تبدو من التابوات أو الأشياء المحرمة المحرمات مواضيع المحرمة في الميدانين الاجتماعي والسياسي، وحاولنا أن يعالجنا قضايا شائكة لم تكن مطروحة في الماضي.
زنان نویسی یا رمان های زنان در همین دهه های اخیر نشون میده که زنان نه فقط یک نگاه خیلی دقیق و درستی به مسائل دارن، بلکه با نظام های اجتماعی و سیاسی موجود هم اصلا مشکل دارن، مشکل پیدا کردن، و برای همینه که باز هم همون اتفاق داره میفته به حاشیه راندن زنان و نوشته هاشون. و در این زمان همین نویسندگان زن سعی کردن از تابوها بگذرن، یعنی خیلی جسورانه بنویسن، و این اسم نویسندگانی که این تو این دهه ها آفرینش های خوب و قابل توجهی داشتن اینجا ذکر شده.
طبعا في الوقت الحالي إذا وصلنا إلى الوقت الحالي وخاصة في القرنين العشرين والحادي والعشرين برز عدد من القيم الجديدة التي ظهرت في كتابات النساء والتي طرحت قضايا تعد من المسكوت عنه أو اللا مفكر فيه. أبرز هذه القضايا جسد المرأة والفرق بين الكتابة النسوية وكتابة النساء.
تفاوت بین زنان نویسی و نویسندگی فمینیستی در مورد این صحبت میکنن که در قرن بیستم و بیست و یکم ارزش‌های جدید و هنوز نپخته‌ای، هنوز جا نیفتاده‌ای ظاهر شد در کتاب‌های جدید، در نگارش‌های جدیدی که زنان نویسی رو یا در واقع ببخشید نویسندگی فمینیستی رو تأسیس کردن، بنیادهاش رو نهادند و امور مهم و مختلفی رو اینها بیان کردن که تا پیش از این قرار نبود کسی راجع بهش صحبت بکنه، که مهمترینش مسئله تن زن، بدن زن هست. و حالا میخوان راجع به تفاوت بین زنان نویسی و نگارش زنان، اونچه که زنان مینوشتن صحبت بکنن.
اذا نستطيع ان نميز في الكتابة النسوية العربية بين مرحلتين. المرحلة الاولى كشفت عن نظرة نمطية للمرأة وموقعها في الكتابة السردية، فاذا حاولنا ان نغوص في اعماق الاعمال الروائية السردية سنرى ان صورة المرأة ترسم اما على انها مهمشة او مستلبة او مظلومة او عشيقة تابعة او مومس، فهي غالبا اما ضحية او مضحية، وهي عادة في الروايات تبدو بشكل إطار زخرفي لجذب المتلقي للرواية، وفيها نوع من محاولة استثارة الغرائز البدائية، وما هي إلا عبارة عن مادة للمتعة واللذة، وعلاقتها بالرجل هي علاقة التابع بالمتبوع طبعا. وهذا كله ظهر من خلال رؤية تستبطن الثقافة الذكورية التي يحملها الرجال والنساء على حد سواء.
در مرحله اولی که زنان شروع کردن به نوشتن، در واقع درست مثل نویسندگی مردان بود که یک نگاه کلیشه‌ای به زن داشتن و جایگاه زن رو در روایات خودشون به همون صورت سابق، همونطور که مردم می نوشتن می دیدن، به صورت زن مظلوم یا معشوق که تابع عاشق هست یا روسپی، به این صورت ها، یعنی یا قربانی زن یا اینکه به هر حال خودش داره میره فداکاری بکنه، خودش رو قربانی بکنه برای مرد. این در واقع زن یک چارچوب زینتی بود فقط برای رمان، برای جلب نظر خواننده و غرایز او.
طبعا نتج عن هذه الرؤية وصف المسهب للجسد الأنثوي وإهمال كل شيء ما سوى ذلك، التركيز على الجسد يعني.
نه، تمام تمرکز در این مرحله اول بر تن بود.
و هذا التركيز كان يقدم من منظور الرجل سواء في كتابة المرأة أو كتابة الرجل، ولذلك كان نلاحظ أنه تصوير حسي للجسد.
بله، تماما نگاه مردانه بود، چه زن می نوشت و چه مرد می نوشت، توصیف حسی و ظاهری فقط، جسمی و جنسی و تصویرگری هم همین ترتیب.
اما المرحله الثانیه فطبعا ظهر فيها وعي مختلف مع صعود الحركات النسوية والنقد النسوي في العالم، وظهر أو نتج عن هذه المرحلة اختلاف كتابات الرواية النسوية عن الرؤية النسوية للمرأة عن الرؤية الذكورية. فظهر لدينا كتابات روائية لروائيات لديهن رؤية أنثوية للعالم تختلف عن الرؤية الذكورية.
مرحله دوم یک آگاهی و شعوری پدید اومد در میان زنان نویسنده که شروع کردن به نوشتن با نگاه زنانه که نگاهی غیر از نگاه مردها به دنیا، و همینطور زنان شروع کردن به نقد جامعه مردانه، جامعه مرد سالار و تمام ارزش‌های پوسیده و داغونش.
وقامت هذه الرؤية الأنثوية للعالم بشكل أساسي على نقد المجتمع الأبوي وقيمه المهترئة والاحتفاء بخصوصية المرأة وعقلها وجسدها.
و قرار بود، یعنی شروع کردن زنان که ویژگی زن رو بیان بکنند، یعنی اون تفاوتی رو که با مرد داره، اون هم از دید جندر و لاغیر، و در مورد عقلیت و ذهنیت زن و تنش هم بنویسن.
طبعا لذلك شكلت موضوعة الجسد موضوعة أساسية عند الكاتبات النسويات العربيات، وهذه هذا الجسد، موضوع الجسد، تم تناوله من خلال التعرض لقضايا مرتبطة ارتباط مباشر بالجسد. من أهم هذه القضايا اغتصاب وانتهاك الجسد، كبت الجسد وتحريره، حجب الجسد وكشفه، والرغبات الأخرى، بالإضافة إلى قضية الأمومة والإنجاب.
توی این مرحله مسئله بدن خب خیلی مورد توجه قرار گرفت و زنان نویسی سعی کرد که نظام پدرسالار رو، پایه‌هاش رو بلرزونه و بپردازه به مسائل مربوط به بدن، خواست‌های جسمی و ما الیه، و مسائلی دوگانه‌هایی از قبیل تجاوز مورد تجاوز قرار گرفتن و تحت فشار قرار دادن یا آزاد کردن و حجاب یا برداشتن حجاب و تمایلات گوناگون و رنج‌ها، و اینها البته فقط اینها نبود، اون قضایای سابق زنانه از قبیل مادری و زایمان رو هم در بر می‌گرفت نویسندگی زنان.
طبعا هذا الموضوع له علاقة بالقضية الأساسية الأولى التي ربطت المرأة بتكوينها البيولوجي، وبناء على نعم عفوا
همه اینها مربوط میشد به تکوین بیولوژیک زنان، چیزی بیش از این که نبود به نظرم.
إذن هذا الموضوع، إذن التكوين، التركيز على التكوين البيولوجي للمرأة والتركيز على هذه الناحية جعل النظرة إليها تكون على أنها دائما أدنى من الرجل.
نگاه قبلی که نسبت به زن وجود داشت، همونطور که گفته شد تا حالا، همین این بود که در مرتبه پست‌تر، پایین‌تر از مردان هست، قرار می‌گیره.
و النظره الى جسد المراه من هذا المنظور نتج عنها ايضا على نظره دونيه لهذا الجسد، فنظر الى المراه على ان الرجل هو في مرتبه اعلى والمراه في مرتبه ادنى، و حتى كبار الفلاسفة منذ القديم اعتبروا أن الجسد الأنثوي هو جسد ناقص، ليس مكتملا كجسد الرجل، مثل أرسطو. يقول أرسطو الجسد الأنثوي هو ناقص ومعيب، والمرأة هي رجل عاجز.
این نگاه به زنان که خیلی فروتر هست خیلی ریشه دار و باستانیه از نظریات آریستوتالیس هم سراغ داریم در از اون موقع هم، و اینکه زن اصولاً از جهت فطری و از جهت بیولوژیک و از جهت توانایی‌های ذهنی و بدنی فروتر در سرشت خودش و نهاده شده برای اینکه اصلاً تابع و خاضع باشه نسبت به مرد، و مرد یعنی زن به اندازه یک مرد ناتوانه، یا مرد ناتوان مساوی با یک زنه.
اريد ان اتجاوز بعض الاشياء، اعتقد الوقت يفوتنا، ولكن اريد ان انطلق الان الى القضايا من خلال الاشاره الى النماذج التي درست الروايه، واقف عند فاطمه المرنيسي. فاطمة المرنيسي طبعا وقفت كثيرا عند قضايا لها علاقة بالرؤية الأنثوية للعالم، وأبرز هذه القضايا التي تناولتها قضية الحدود والحريم من خلال سيرتها الروائية نساء على أجنحة الحلم.
فاطمه المرنیسی خیلی به این قضایا پرداخته، به مسائل مربوط به محدودیت‌های زنان و حریمی که دارند، و رمانی هم که نوشته به نام زنان بر بال رؤیا در همین مورد هست.
وضحت طبعا فاطمه المرنیسی كيف ان النساء يحاصرن داخل حدود تضرب عليهم، وهذه الحدود تمنع المرأة من القيام بالعديد من الأشياء التي يقوم بها الرجل، والسبب في ذلك فقط لأنها امرأة ولا شيء آخر.
به اعتقاد فاطمه مرنیسی زنان در حصر هستند، در محاصره محدودیت‌های اجباری هستند که اونها رو از اقدام به خیلی از کارهایی که زنان انجام میدن اینها رو باز می‌داره، اجازه نمیده که این فعالیت‌ها رو داشته باشن.
وقد حاولت النساء التمرد على هذه الحدود والخروج عليها.
الحدود و الحریم گویا اسم یکی از کتاب‌های ایشون هست. خب یکی رو توی گذاشته بودن. مغربی هست.
چرا دیگه اسم انگلیسیش هم فرانسه‌ش هم نوشتن. حریم و حدود.
القضية الثانية اللي شغل بها الأدب النسوي العربي هي قضية الأمومة. نظر إلى الأمومة بشكل عام على أنها شيء فطري عند المرأة، وعلى المرأة أن تكون أم على أنها شيء فطري وغريزي، لكن من خلال بعض الروايات هذه القضية تم التعرض لها في الفكر النسوي وفي الروايات النسوية على أن المرأة لا ينبغي أن تخضع لهذا المنظور، وأن المرأة عليها أن تختار أن تكون أما أو لا تكون.
مسئله مادری از قدیم همیشه به عنوان یک امر غریزی در نزد زنان محسوب شده، و در رمان‌ها هم به همین ترتیب این مطرح می‌شد، اما در رمان‌های زنانه جدید این مطرح میشه که زن میتونه انتخاب بکنه که مادر باشه یا نباشه.
أيضا من الموضوعات المهمة التي وقفت عندها الرواية العربية، وعندي من نماذج كثيرة على هذه الرواية، منها حكاية صفية لليلى العثمان، وزوج حذاء لعائشة لنبيلة الزبير، ولحظات لا غير لفاتحة مرشيد، هي قصة أو موضوعة البغاء. فالبغي لا تولد بغيا، وإنما تصير بغيا بحكم الظروف المحيطة بها. الرواية النسوية العربية عالجت هذه القضية على أن المرأة بسبب ما تتعرض إليه من مضايقات ولا تعامل معاملة الرجل، فهي حينما تسلك طريق الخطأ طريقها يسير باتجاه واحد، لا يوجد لديها خط للرجعة، بينما الرجل لديه طريق ذهاب وإياب. يعني حينما تخطئ المرأة تعاقب، وحتى لو قررت أن تتوب أو أن تتراجع عن أخطائها فأخطائها غير مغفورة، حتى لو بعد 100 عام يقولون كانت تفعل كذا وكذا وكذا، دائما ينظر إليها على أنها خاطئة. أما الرجل فممكن أن يقوم بكل شيء، لكن بكل بساطة حينما يقرر أن يفعل شيء آخر ما أحد يلومه على فعله، بل ينظر أحيانا إليها على أنها نوع من التفاخر والفحولة وقضية محمودة بين الرجال.
به مسئله روسپیگری این کتاب ها و این نویسندگان میپردازند و اینکه زن روسپی به دنیا نمیاد، به حکم شرایط هست که اینطور میشه. رمان عربی این رو بیان میکنه که زنان به سبب به خاطر این اعمال فشارها و محدودیت هایی که بهشون میشه به این روز میافتن و شرایط اجتماعی این که مرد حق داره بره و برگرده، اما اگر زن بره برگشتی در کارش نیست و این رفتن ها میتونه در واقع خطای فقط کوچیک باشه و وقتی که زن مرتکب خطای کوچیکی هم بشه تا 100 سال دیگه هم همچنان همه خواهند گفت که این فلانی بود که چه ها کرد، اما مرد هر کاری که بکنه فقط میتونه جزء افتخاراتش محسوب بشه که بله چقدر تواناست.
الموضوع أيضا الأخرى التي عالجها الأدب النسوي العربي هي قضية المثلية الجنسية بين النساء، وهذه من القضايا التي ظهرت والتي تشكل ظاهرة في كثير من المجتمعات، وكان السبب بحسب الطرح الروائي وأيضا في الفكري أن المثلية الجنسية، انتشار هذا النوع من العلاقات المثلية كان له علاقة بطبيعة المجتمعات، خاصة المجتمعات المنغلقة التي تضرب فيها القيود والحدود على المرأة وتحاصر بطريقة تجعلها تنحرف باتجاه علاقات يعني علاقات غير سوية. ومن أبرز الكاتبات اللواتي تعرضنا لهذا الموضوع عالية ممدوح في روايتها حبات النفتالين، وصبا الحرز في رواية الآخرون، وحنان الشيخ في مسك الغزال، وأنا هي أنت لإلهام منصور. هذه الروايات إذن عالجت هذه القضية وبينت كيف أن هناك نوع من الانحراف يحدث نتيجة انغلاق بعض المجتمعات و محاصرة المرأة بقيود وحدود معينة.
این نویسندگان و کتاب ها هم میپردازند به مسئله همجنسگرایی در میان زنان. این اون چیزیه که قبلا بهش پرداخته نمیشد، ولی رمان عربی داره این رو مطرح میکنه که بر اثر همون بسته بودن روابط و جامعه بسته، در جوامع بسته این اتفاق میفته، این نوعی از انحراف که زن در واقع در حصر باز قرار میگیره با در سر همون محدودیت ها و اعمال فشار هاست که کار به اینجا میرسه.
ايضا من القضايا الشائكه هي قضيه الشرف، شرف والمراه، وكيف حصرت المراه بموضوع الشرف، وحصر مفهوم الشرف بقضيه محدده جدا مرتبطه بجسد المراه، فالرجل له ان يفعل ما يشاء وما أحد يمس شرفه طالما أنه هو ليس لديه شيء يدل على هذا الموضوع، بينما المرأة حصرت بقطعة صغيرة في جسدها وهي المسؤولة عن هذا الشرف، فإذا تعرض أحد ومس هذا الشرف فهذا يعني نهاية المرأة، يعني ممكن أن تقتل، ممكن أن تعذب، ممكن أن تنفى، لا يمكن أن يغتفر ذنب المرأة في مسألة الشرف حتى ولو على الشبهة، يعني ممكن أن تقتل المرأة على الشبهة إذا اشتبه في أنها فرطت بشرفها، أما الرجل لأنه في جسده لا يوجد دليل على فقدانه لعذريته، أنا أقصد هنا طبعا موضوعة العذرية اهتموا بها كثيرا في عند المرأة، الرجل ما أحد يمسه حتى لو أقام 100 علاقة ولكن في النهاية هو لم يفقد العذرية.
مسئله شرافت و ناموس هست که تمام مسئولیت بر عهده زنانه که این قضیه رو راست دوریسش کنه.
آخر شيء طبعا سأختم الآن، أنا وصلت إلى النقطة الأخيرة وهي أعود مرة أخرى إلى قضية الجسد وكيف بعض الروايات تعرضت إلى قضية اغتصاب الجسد، كيف أن المرأة ممكن أن يغتصب جسدها، ممكن أن تتعرض لمختلف أنواع التحرش اللفظي والجنسي وكل هذه الأشياء، وأحيانا بغطاء شرعي من الأهل حينما تزوج مثلا فتاة قاصر ل رجل يفوق عمرها، وهذه تحدث الآن في مناطق التهجير والنزوح وهذه الأشياء، فهي تتعرض للاغتصاب، جسدها يتعرض للاغتصاب. وعندي بعض النماذج الروائية طبعا التي عالجت مثل هذه القضايا. أيضا تقييد الجسد وتحريره، المرأة دائما تضرب حولها القيود على جسدها، بينما الرجل ما أحد يقول له شيء. منذ أن تخلق الطفلة، منذ أن تولد، تعامل معاملة مختلفة عن الولد. المرأة دائما لا يجوز أن تفعل هذا، لا تفعلي هذا، لا تفعلي هذا، دائما يقولون للبنت لا تفعلي هذا، لا تفعلي هذا. أما الرجل أو الصبي الطفل ما أحد يقول له لا تفعل هذا، يستطيع أن يفعل ما يشاء. والقضية الأخرى هي حجب الجسد وكشفه. طبعا هناك من بالغ في حجب الجسد وهناك من بالغ في كشف الجسد. وأنا من وجهة نظري، وهذه النقطة أريد أن أختم بها، أن المبالغة في حجب الجسد تساوي تماما المبالغة في كشف الجسد، لأنها في كلتا الحالتين تركز على الجسد، لا ترى في المرأة سوى الجسد. فالمرأة التي تبالغ في حجب نفسها أو المرأة التي تبالغ في كشف نفسها هي لا تنظر إلى نفسها إلا على أنها موضوعة للجسد. فإما تريد أن تحجب جسدها معتقدة أن هذا الجسد هو مثار للفتنة، أو أنها تريد أن تعري هذا الجسد لأنها تعتقد أن جسدها هو يغري وهي عليها أن يعني من خلاله تصل إلى أشياء معينة.
این نویسندگان در شماره یک به مسئله تجاوز پرداختن و مسئله حفظ کردن زن از تجاوز، که می‌فرمایند که مسئله تجاوز رو ما حتی در رابطه زوجیت هم در واقع داریمش، و به این اشاره کردن که زن از وقتی که به دنیا میاد اصولا نوع رفتاری که باهاش میشه با رفتاری که با پسر میشه، دختر رو با پسر از اولی که به دنیا میاد متفاوت هست. و در شماره 3 که درباره پوشاندن بدن و نپوشاندنش هست که این نویسندگان بهش پرداختند، میفرمایند که مبالغه کرد، افراط در پوشاندن بدن درست مثل افراط در عرضه اون هست. هر دو نفر در واقع خودشون رو هم فقط بدن میدونند.
فقط أريد أيضا أن أضيف قضية صغيرة، أن هذه الموضوع قضية حجب الجسد وكشفها دائما تلاعبت بها القوانين وبعض الأنظمة السياسية، وحتى حاولوا وضع غطاء يغطي هذه الأشياء. فهناك دعوات كثيرة دائما، يعني قضية المرأة دائما هي التي تحضر في البداية، يعني حينما كأننا حللنا كل مشاكل الأمة العربية والإسلامية ولم يبقى إلا المرأة وحجابها، أو لم يبقى إلا المرأة وجسدها. الآن ما يحدث في سوريا تعرفون، الجماعات المتطرفة أول شيء أمسكوا به هو تحجيب المرأة، كأنهم هم عملوا كل شيء ووصلوا إلى ما يريدون ولم يبقى إلا حجاب المرأة. وهذا طبعا له علاقة بنفس النظرة التي نؤكد عليها.
قوانین و نظام‌های سیاسی میان خیلی چیزا رو با این مسئله میپوشونن. دعوت‌ها و فراخوان‌های مختلفی به حجاب و عفاف و این برنامه‌ها، و گویی که ما هیچ مشکل دیگه‌ای نداریم، همه مشکلاتمون حل شده، هم فقط مونده حجاب.
طبعاً انا كنت
سوریارم شالبون
در سوریه، این شما بگو
که در این آشفته بازاری که حالا بعضی گروه‌های افراطی هستن، باز اونها هم تاکید رو مسئله حجاب دارند. خب این نکته خیلی قابل توجهی فکر کنم برای مخاطب ایرانی باشه.
درست.
أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم وأثقلت، وأنا صار دوري في النهاية فكنت أتحدث بسرعة. أيضا أشكر المترجمة لأنها طبعا تحاول أن تجمع المعلومات والأفكار، وأنا أعرف الترجمة الفورية كم هي صعبة. فشكرا لحسن استماعكم وأشكركم على كل شيء. السلام عليكم.
بسیار متشکرم، شکرا لکی یا دکتر هذه المعلومات الجيدة. و باید اشاره بکنم، شاید خود ما هم به عنوان مخاطب ایرانی این مطالب این احساس رو کردیم که شاید رمان عربی و رمان زن عرب با از رمان ایرانی جلوتر رفته و خیلی راحت تر زن عرب تونسته مسائل رو بگه، که خب شاید ما حتی در بیان ترجمه‌اش هم راحت نباشیم. و این فاصله ای که حالا چه در رمانی که قبلا بود، رمان قدیم عرب، یعنی رمان مردانه عرب که از نگاه مردانه خیلی راحت و عریان همه چیز رو بیان میکنه، ظاهرا در خود بیانگری زنانه هم چه به اصطلاح به صورت افراطی و چه به صورت تفریطی ما این رو مشاهده میکنیم. من فکر میکنم که اینها خیلی این مطالبی رو که اشاره شد در سخنرانی سرکار خانم دکتر مطالبی هست که واقعا خوبه که مخاطبان ما بدونن و بدونن که جهان عرب در واقع اون نگاهی که حالا سنتی ما داریم به فرهنگ عربی و فرهنگ معاصر عربی شاید به گونه‌ای تصحیح بشه، شاید زنان عرب جرأت و جسارت بیشتری تونستن پیدا بکنن در اینکه خواسته های خودشون و مسائل خودشون رو آنگونه که میخواند و در ذهن خودشون هست بیان بکنن. اشکرو کیش کل شکر به هذه المعلومات عن جد، یعنی تزودنا معلومات قیمه. و به هر حال ختام المسک که برنامه ما بودن سرکار خانم دکتر اسما، و خوشبختانه ما سر ساعت تونستیم در اثر تموم بکنیم. این یک کوشش خیلی ناچیز بود از جانب گروه مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی. من از تک تک همکاران عزیزم، سرکار خانم دکتر نس، سرکار خانم دکتر مبلغ، سرکار خانم دکتر بختیاری، سرکار خانم دکتر نصیری تشکر میکنم. حقیقتا تک تک این عزیزان تلاش فراوانی کردن برای برگزاری این جلسه و فکر میکنم که یک در واقع تجربه گروهی خوبی بود. انشاءالله ما این همایش رو در طول سال در چند مرحله ادامه خواهیم داد و از جنبه های دیگر هم سعی خواهیم کرد که به مسئله زنان و مهاجرت نگاه بکنیم، و انشاءالله بتونیم دوستان رو در جلسه روز شنبه هم داشته باشیم. و از صبر و حوصله شما بسیار سپاسگزارم. به شما رو به خدا می سپارم.